كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع جمع للبيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تجمع لكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعه. والبيع لغة أخذ شيء وإعطاء شيء، وأخذه من البائع الذي يمده إما لقصد الصفقة أو للتقابض على المعقود عليهما من الثمن والمثمون. ولفظ البيع يطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد، وكذلك الشراء من الأضداد. والبيع شرعا هو مبادلة مال بمال لقصد التملك، ومبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل. والأصل في البيع الحل، وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع. وبالسنة ففي هذا الحديث البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرق، واجب على المسلمون على جوازه، والقياس يقتضيه لأن الحاجة داعية إليه، والإنسان لا يتحصل على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا عن طريق البيع. والصيغة التي ينعقد بها إما بالقول أو بالفعل، ينعقد بكل قول أو فعل يعده الناس بيعا، وكذلك أيضا ينعقد بالمعاطاة بأن يضع الثمن ويأخذ السلعة في الأشياء القليلة الثمن كالخبز وأشباهها، والأشياء أسعاره محددة يضع الثمن ويأخذ المثمن، هذا بيع بالمعاطاة. وهذا حديث عبد الله بن عمر يقول له: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بالخيار بالكسر الخاء اسم مصدر من الاختيار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والرد. البيعان تشديد يعني البائع والمشتري، أطلق عليهما بائعان من باب التغليب كالعمرين والقمرين، كل واحد من الاثنين يطلق على الآخر البيع والشراء. قوله: محقت بركته بها، يعني ذهبت وزالت زيادة الكسب والربح. بيعان بالخير ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر، ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول اختر انطاع البيع، ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول اختر انطاع البيع. والحديث فيه دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع أو فسخه ما دام في المجلس. وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أعجبه إقام محمول على أنه خفيت عليه السنة، لأنه جاء في الحديث: ولا يحل له أن يذهب خشية أن يستقيلها، وكما جاء في الحديث. وفيه أن مدة الخيار من حين العقد إلى التفرق في المجلس، وقال بهذا جمهور العلماء إثبات خيار المجلس، خلاف الإمام مالك رحمه الله فإنه رأى أن الخيار يكون بالأقوال بالقول، وهذا ضعيف. وقول أو يخير أحدهما الآخر دليل على أنهما إذا أسقط الخيار المجلس سقط، لقول أو يخير أحدهما الآخر يقول اختر إمضاء البيع لأن الحق لهما وقد أسقطاه، فلو اتفق على إسقاطه أو تبايع على أن لا خيار بينهما لزم العقد لأن حق لهما. وفيه أنه يحرم التفرق إذا خشي الفسق، لما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل له أن يفارق صاحب خشية أن يستقيله. وفيه أهمية الصدق والبيان في البيع، وأنه من أسباب البركة، وأن الكذب والكتمان من أسباب محق البركة. فالصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة من العيوب سبب البركة في الدنيا والآخرة، والغش والكذب والكتمان سبب لحق البركة، وهذا واقع ملموس ومحسوس في أهمية الصدق والبيان وجود الصدق والبيان وتحريم الكذب والكتمان والغش. نعم.
قال: وفي معناه من حديث حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
نعم، هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من وجوب الصدق والبيان وتحريم الكتم الكتمان والكذب والغش والخيانة، وأنها من أسفاق محق البركة، وفي إثبات خيار المجلس كما دل عليه الحديث السابق. نعم.
باب ما نهى الله عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان نوعان من البيوع المنهي عنهما، وهي المنابذة والملامسة. فسرهما في الحديث: المنابذة يطرف الرجل ثوبه ببيع إلى الرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه، وذلك لما في هذين البيعين من الغرض. المنابذة أن يطرح الرجل الثوب قبل أن يقلبه ويكون هذا بيعه، يقول: أي ثوب نبذت إليك فهو عليك بمئة. قد ينبذ له ثوبا لا يساوي إلا عشرة، وقد ينبذ له ثوبا يساوي ألفا، فهذا فيه غرض، فلا يجوز هذا البيع، لا بد أن يقلبه وينظر إليه وينظر هل يساوي، ثم بعد ذلك يوقع العقد. أما أن يعقد العقد ويقول: بعتك هذا الثوب بمئة، ويطرحه إليه وهو لا يدري، هذا فيه غرض. وكذلك اللمس، قال: أي ثوب لمسته عليك فهو بمئة، أي ثوب لمسته من هذا الدكان فهو بمئة. قد يلبس ثوبا لا يساوي إلا عشرة، وقد يلبس ثوبا يساوي ألفا، ففيه غرر، فلا يجوز هذا البيع، فلا بد من النظر والتأمل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا بيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تم. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا.
هذا الحديث فيه النهي عن هذه البيوع المذكورة في الحديث: تلقي الركبان، بيع البعض على البعض، والنجش، بيع الحاضر للبادي، والنهي عن أن يسروا الغنم. وقوله: لا تلقوا الركبان، الركبان جمع راكب، وهم الذين يقدمون إلى البلد بسلع يريدون أن يبيعوها بسعر يومها ثم يذهبون، فيتلقاهم أناس قبل وصولهم إلى السوق، فيشترونها منهم برخص ثم يبيعونها على الناس بغلاء، فنهي عن تلقي الركبان. وقد يكون هذا الراكب الذي باع السلعة مغبونا، فإذا تلقي الركبان ثم ورد إلى السوق ووجد أنه مغبونا فله الخيار، ولهذا قال: فلا تلقوا الركبان، ولا يبيع بيعكم على بيع بعض، يعني لا يبيع أحد على بيع أحد، ومثله الشراء، لا يشتري أحد على شرائه. وذلك بيع البيع كان يقول في خيار المجلس والشرط: رد هذه السلعة وأعطيك أحسن من هذه السلعة، أعطيك أحسن منها فيردها المشتري، أو أعطيك بأحسن أو بأرخص من ثمنها إن كان مشتريا، أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان مشتريا، إن كان بائعا، فيفسخ البيع ويعقد معه. هذا بيع البيع على البيع، أو الشراء على الشراء، وهذا يسبب العداوة والشحناء والبغضاء. وكذلك النبي حاضر لباد، النبي حاضر لباد، الحاضر هو البلدي المقيم في البلد، والبادي نسبة للبادية، والمراد به الذي يقدم لبيع سلعته يبيعها بسعر وقتها سواء كان بدويا أو حضريا، فيأتي إليه رجل من البلد ويقول اترك عني السلعة بيعها على مهل، فيبيعها بسعر مرتفع يغليها على الناس، فنهي عن ذلك، دعوا الناس رزق الله بعضهم بعض كما في الحديث الآخر، يبيعها بسعر يومها، لا ينبغي للحاضر أن يأتي ويقول أبيع لك السلعة. والنجش هو الزيادة في السلعة وهو لا يريد ثمنها وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة ليضر، لينفع البائع أو ليضر المشتري، لا يجوز أن يزيد إلا وهو يريد الشراء. قال ولا تصر الغنم، أصلها تصرر الغنم، معناه تصر الغنم حبس اللبن في الضر حتى يجتمع، إذا غسل يتغير المشتري فيحبس اللبن في الضرع ولا يحلبها يوم أو يومين، فإذا رآه المشتري وقد امتلأ ضرعها ظن أنها حلبت وأن هذا حلب يومها، من اشترى دابة وصراه ووجد أن هذا اللبن ليس هو لبنها المعتاد هو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر مقابل هذا اللبن الذي أخذه قطعا للنزاع. وهذه البيوع كلها تسبب الشحنة والعداوة والبغضاء، فلذا نهى الإسلام عنها، نهى عن تلقي الركبان ومنع بيع الباطل الباطل، نهى عن النجش وعن بيع الحاضر للبادي. الإسلام أراد أن المسلمين يكون إخوة متحابين متآلفين وأن تزول الشحنة والعداوة التي بينها، فلهذا نهى عن هذه البيوع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع الحاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا.
نعم. والسمسار هو الدلال، يعني لا يكون له سمسارا، يبيع الحاضر لباد، يعني إذا ورد شخص معه سلعة إلى البلد يريد بيعها يأتي الحاضر ويقول أنا أبيعها لك، يكون سمسارا، سمسارا يعني دلال يبيعها له ويعطيه مقابل، فإنه إذا تركها مع الحاضر أغلاها على الناس، باعها بغلا، ولأن صاحب السلعة يريد بيعها في الحال ويذهب يأخذ ثمنها ويذهب، فلا ينبغي للحاضر أن يأتي ويكون له سمسارا يعني دلال، لا يكون له سمسارا. في هذا الحديث النهي عن تلقي الركبان والنهي عن بيع النهي عن هذه البيوع، بيع البيع بعض، بيع الحاضر للبادي، بيع الدابة المصراه، وفيه النهي عن تصلية اللبن في ضرب بهيمة الأنعام عند البيع لما في ذلك من التدريس والتغريب للمشتري، وإذا علم التصلية وردها بعد حلبها رد معها صاع من تمر بدلا من اللبن قطعا للنزاع. اختلف العلماء في صحة بيع من باع بيع أخيه، في صحة بيع الحاضر البادي، من العلماء قال إنه صح ومن قال إنه لا يصح. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطنه ناقته.
نعم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه النهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيع يتبايعه الجاهلية، فسر بأن يبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وقيل إنه يبيع بيعا ويجعل الأجل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وحبل الحبلة جمع حابل كظلم وظالم وكاتب وكتبه، والجزور هو البعير من الذكر والأنثى تنتج جاءت على لفظ البناء المجهول في ألفاظ معدودة تنتج وتزهى ويهرعون جاءت على لفظ المجهول ولو كانت مبنية المعلوم. والجاهلية ما كان قبل الإسلام فكانوا يتبايعون بهذا البيع كان يبيع الجزور إلى أن تنتج الناقة يعطيها الثمن ثم تنتج التي في بطنها هذا مجهول هي جهالة فلا بد من تحديد الأجل. وقيل أنه كان يبيع الشارف نفسه وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن الناقة فسر بتفسير والسر بالجهالة في الأجل كان يبيع رجل الجزور متى يعطيه الثمن إذا أنتجت الناقة ثم أنتجت في بطنها وهذا لا يعلم وقت مجهول أو أنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن الناقة فيكون بيع المجهول باع مجهولا الأول باع بيعا الأجل مجهول والثاني البيع مجهول يبيع الشارف بنتاج الجنين ما يعلم متى ينتج الجنين الأول باع بيعا والأجل مجهول والثاني باع بيعا مجهول باع بيعا مجهولا يعني يكون الثمن مجهول ما يعرف نتاج الجنين الذي في بطن الناقة فيؤخذ من هذا الحديث تحريم البيع إلى أجل مجهول وتحريم البيع المجهول. نعم.